إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الحديث العظيم الذي هو من قواعد هذه الشريعة العظيمة بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الصدق في حياة المؤمن وضرر الكذب. هذه الخصلة الذميمة التي هي الكذب، وهي الإخبار بما يخالف الواقع، يخبر عن شيء والواقع بخلافه، هذا هو الكذاب. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الكذب يهدي إلى الفجور، يسوق الرجل إلى أن يصير فاجرا، وإذا صار فاجرا كان فجوره سببا لوقوعه في نار جهنم. فالكذب مع الفجور وهما جميعا في النار، والصدق مع البر وهما جميعا في الجنة. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بئست المنزلة، بئست المنزلة أن يكتب عند الله سبحانه وتعالى كذاب. لو عرف الإنسان عند الناس أنه كذاب لتأذى من ذلك ولشق عليه، فكيف ومنزلته تكون عند الله تعالى أنه كذاب؟ فيهديه كذبه إلى الفجور، يهديه كذبه إلى النار، يوصله كذبه إلى أن يكتب عند الله تعالى كذابا. فلنحذر جميعا من هذه الخصلة وهي الكذب في كل مظاهرها وصورها، فإن المؤمن لا يكون كذابا، إنما أخبر الله تعالى بالكذب عن المنافقين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. بل حصر الله تعالى أنه لا يأتي بالكذب إلا هم، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، وأولئك هم الكاذبون. هؤلاء هم الذين يأتون بالكذب. أما المؤمن فهو بعيد عن الكذب بكل صوره ومظاهره وأشكاله. المنافق علامته الكذب. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، علامته التي يعرف بها ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. جاء في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. علامة سهلة تعرف بها المنافقين أيها المسلم لتحذرهم: إذا حدث كذب، يتكلم بالكلام الذي هو ليس مطابقا لواقع الحال، فلتعلم أنه إما منافق خالص إذا اجتمعت إليه الصفات الأخرى، أو فيه خصلة من النفاق، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. جاء عن الحسن البصري بسند حسن عند الفريابي في صفة النفاق، قال رحمه الله: كان يقال أس النفاق الذي يبنى عليه هو الكذب. أس النفاق الذي يبنى عليه هو الكذب. ولا يخفى عليكم ما كان من المنافقين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأكاذيب. فاحذر من النفاق، فاحذر من الكذب، فإنه صفة أهل النفاق، والمؤمن بعيد من ذلك. بل قرن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم الكذب بعبادة الأوثان. قال الله سبحانه: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. قول الزور هو من الكذب، فالكذب من قول الزور. وقرنه الله تعالى بعبادة الأوثان. قال عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. الكذب ذنب عظيم، من تعظيمه أن قرن في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأعظم الذنوب، الذي هو عبادة غير الله، عبادة غير الله. الكذب ريبة وشك وقلق، والصدق ثبات وطمأنينة وانشراح. والله إن الصادق مهما كان الأمر أنه في طمأنينة وفي انشراح بال وفي هدوء نفس، وأن الكاذب في قلق وفي اضطراب وفي شك وفي ريبة، لأنه يعلم أن ما هو عليه خلاف الصواب. جاء في سنن الترمذي والنسائي عن الحسن بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. دع الأمر الذي تشك فيه وخذ بالأمر الذي لا تشك فيه، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. الكذب عار وخزي على صاحبه في الدنيا ويوم القيامة. كان الجاهلية يتنزهون عن الكذب لا لأنه حرام، لكن لأنه عار. جاء في الصحيحين في قصة أبي سفيان حين ذهب إلى هرقل، سأله هرقل بعض المسائل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أراد أبو سفيان أن يكذب على رسول الله قبل أن يسلم رضي الله عنه، أراد أن يشوه صورته أمام ملك الروم، فإنها قد وصلت إلى ملك الروم رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام. قال أبو سفيان: ووالله لولا الحياء من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. لولا الحياء أن يقال إن أبا سفيان كذب ويتناقل الناس ذلك لكذبت عليه. فالكذب عار وخزي، كان الكفار يتركونه لما فيه من النقيصة. فالكاذب ناقص، والله ناقص النفس، هين النفس حين يكذب وحين يخبر بخلاف الواقع لغير ما أمر يضطره إلى ذلك. عباد الله، إن الواجب على المسلم أن يجتنب الكذب وأن يحذر أن يكون من الكذابين، فقد زجر النبي صلى الله عليه وسلم عنه أشد الزجر كما تقدم. وإن من أعظم الكذب وأشد الكذب الكذب على الله والكذب على رسوله والكذب على دينه الحق بأن ينسب شيئا إلى الدين وليس من الدين، بأن يقول هذا من الدين وليس هو من الدين. قال الله سبحانه: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فأظلم الناس وأشد الناس ظلما في باب الكذب هو الذي يكذب على الله، يكذب على الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين جاء عن جماعة من الصحابة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا أشد أنواع الكذب ومن أغلظ أنواع الكذب، الكذب على الله وعلى رسوله وعلى دينه الحق. من صور الكذب ومظاهره الكذب في المزاح ولأجل إضحاك الناس، فإن ذلك جاء في الأدلة ما يفيد أنه من الكبائر. جاء في حديث معاوية ابن حيدة بسند حسن عند الإمام أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم، ويل له ويل له. ويل لمن يحدث بالكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. جاء عن ابن مسعود عند ابن المبارك في الزهد بسند صحيح أنه قال رضي الله عنه: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من الرفاهية ليضحك بها جلساءه، يزل بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. إن الرجل ليتكلم بالكلمة من الرفاهية لأجل أن يضحك جلساءه، وهي كذب ليست بصحيحة، يزل بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض، فليحذر المسلم أن يحمله الحديث وأخذ أطرافه وتناقله في المجالس على أن يحدث بالكذب لأجل إضحاك الجالسين ولأجل الرفاهية والترفيه على النفس، فيقع فيما حرم الله بل في كبيرة من كبائر الذنوب. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، من صور الكذب ومظاهره أيضا الكذب في المعاملات، في البيع والشراء، وفي الأخذ والعطاء، وذاك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يذهب بالخير ويمحق البركات. ففي صحيح البخاري ومسلم عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا، إن صدقا في البيع وبينا ما في السلعة من عيب أو من نفاسة، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا كتم العيوب أو كذبا في القيمة أو كذبا في غير ذلك مما يحصل فيه الكذب في البيع، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، تمحق البركة. وإن رأى أن هذا الكذب يروج السلعة، وإن رأى أن هذا الكذب يسرع البيع لكنه يمحق البركة ويذهب بها. من صور الكذب أيضا الكذب على الصبيان من الأم أو الأبي أو الأخي أو الأخت أو غير ذلك، فالكذب على الصغير يعتبر كذبا وإن كان يتساهل فيه كثير من الناس. جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود، وهو حديث حسن بشواهده، عن عبد الله بن عامر العدوي رضي الله عنه قال: دعتني أمي فقالت: يا عبد الله تعال أعطيك، والنبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا، فقال: وماذا تعطيه؟ قلت: أعطيه تمرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كانت كذبة، أما إنك لو لم تعطيه شيئا كانت كذبة. وفي مسند الإمام أحمد أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال للصبي تعال أعطيك ثم لم يعطه فهي كذبة. وكم يحصل ذلك من الآباء أو الأمهات إذا دعوا صبيا أو صبية تعال أعطيك ثم لا يعطيه شيئا، وهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وبين لهم وأوقف تلك المرأة في نفس تلك اللحظة، يبين لها أن هذا من الكذب المحرم ومن الكذب المذموم. من الكذب ومن صوره ومظاهره، بل لعله يعتبر من أشد أنواعه، الكذب في الإعلام فيما ينقل على الناس وفيما ينشر في أوساطهم. يكتب الإنسان الكتابات الكاذبة فينشرها على الناس، أو يقول الأقوال الكاذبة فينشرها على الناس. ويل لمن يفعل ذلك من الوعيد الذي أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه في الحديث الطويل قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني الليلة آتيان، وفي رواية للبخاري أنهما جبريل وميكائيل، فقال لي: انطلق انطلق، فانطلقت معهما. فذكر الحديث وفيه قال: فأتينا على رجل مستلق على قفاه، وإذا رجل آخر قائم عليه بكلوب من حديد، والكلوب هو الحديد الذي يكون منحني الرأس، وإذا هو يأتي إلى أحد شق وجهه، هذا الرجل القائم بيده كلوب من حديد يأتي إلى أحد شق هذا الرجل القاعد فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، يأتي إلى الجانب الأيمن يقطع فمه حتى يصل التقطيع بذلك الكلوب إلى خلف رأسه، ثم يقطع أنفه، ثم يقطع عينه، فلا يفرغ من الجانب الأول أو فيفرغ من الجانب الأول وينتقل إلى الجانب الثاني، فلا ينتهي من الجانب الثاني إلا وقد صح الجانب الأول كما كان، فيعود يفعل به ذلك، ولا يزال يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى ذلك منهما قال لجبرائيل وميكائيل: سبحان الله، ما هذان الرجلان، ما هذان الرجلان، ما جرمهما، ما معصيتهما، ما هو الذنب الذي ارتكباه، الذي ارتكبه هذا القاعد؟ قال فيقول له: أما هذا الرجل فهو الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يكذب الكذبة تنتشر في آفاق الدنيا، تنتشي يكذب الكذبة يتناقلها عنه الناس، فليتق الله امرؤ فيما يكتب وينشر على المسلمين، ليتق الله امرؤ فيما يقول وينشر في أوساط المسلمين، إنه اليوم في حياة دنيا، ولكن الله تعالى يحاسبه عن كل كلمة كتبها. كيف إذا كان هذا الكذب فيه محاربة للدين؟ كيف إذا كان هذا الكذب فيه تشويه لمن يسعى في نصرة الدين؟ كيف إذا كان هذا الكذب فيه خدمة للكافرين وأذناب الكافرين بمحاربة من يقيم دين الله سبحانه؟ أما هذا فهو الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، يحاسبه الله. الآن من الناس من عنده جواله أو صحيفته يكتب وينشر على مرأى ومسمع من العالم، ينشر الكذب، فلا تأتي ساعات إلا وقد طبقت تلك الكذبات آفاق الدنيا. يا ويله من عذاب الله إن كان متعمدا لمثل هذا الكذب وقاصدا له. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا يصنعه أناس تافهون، أناس لا قيمة لهم، وربما ينشرون مثل هذه الأكاذيب. ففي مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قبل الساعة سنوات خداعة، قبل الساعة سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، الرجل التافه، وفي رواية: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة، يتكلم في المسائل التي تعم كل الخلق، يتكلم في المسائل التي تهم كل المسلمين. هذا من علامات الساعة وأشراطها وجود هذه الأصناف من الناس في سنوات خداعة، ينطق فيها الرويبضة، يتكلم، يجد له مجالا، يجد له من يسمع كلامه، يجد له من يروج ما يقول. الرجل السفيه،
الرجل التافه لا قيمة له ولا مقدار ولا عقل عنده ولا رأي رجيح ولا عقل سديد يتكلم في أمر عامة الناس، هذا من أشد الكذب حتى يقلب الحقائق فيصدق الكاذب ويكذب الصادق ويخون الأمين ويؤتمن الخائن. كم من زنديق نطق على كثير من القنوات أو الشبكات وهو يريد هدم الإسلام والطعن في الإسلام، ويأتي من المغفلين من المسلمين من يروج لهذا الكاذب أو من يصدق كلامه أو من يفشيه بين المسلمين. فيا عباد الله احذر، إن كنت تكتب وتنشر على الناس أو تتكلم وتنشر على الناس، احذر أن يكون في كلامك كذب أو تغيير للحقائق أو تغيير لما هو في حقيقة الحال، احذر أن يكون منك ذلك، فإن الوعيد فيه شديد. واحذر في نفس الوقت أن تصدق الكذابين المروجين التافهين السفهاء الذين أخبر عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنهم يكونون في آخر الزمان. كل ذلك من صور الكذب ومن مظاهره السيئة التي يجب على المسلم أن يجتنبه. يجب على المسلم أن يجتنب الكذب عموما في كل أقواله. الكذب عار، الكذب ريبة، الكذب حبل قصير، الكذب سرعان ما ينكشف، الكذب سرعان ما يطلع الناس على حقيقة الحال فيكذبون صاحب الكذب ويمقتونه ويذمونه بأشد الذم. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا صراطه المستقيم وأن يقينا طرق أصحاب الجحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم خذ بنواصينا إلى كل خير يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. والحمد لله رب العالمين.